بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك يا شيخ.
حياك الله، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء وفي الافتتاحية مع فقه الأذكار ومع ذكر من أذكار السنة النبوية، ولازلت معكم في أدعية الرفع من الركوع. ومن الأدعية ما صح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأيضا في لفظ آخر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأيضا عن عبد الله بن أبي أوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ. وفي لفظ: كما ينقى الثوب الأبيض من الدرن. وفي لفظ: كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وأيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه إذا رفع رأسه يقول، خاصة في صلاة الليل كان يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة. ثم يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم استفتح فقرأ البقرة، ثم رفع، فكان ركوعه نحوا من قيامه، وكان يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ثم رفع، فكان قيامه نحوا من ركوعه، يقول: لرب الحمد. ثم سجد، فكان سجوده نحوا من قيامه، فكان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، إلى آخر الحديث. فهذه الأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، سواء كان في الاستفتاح أم في أدعية الرفع من الركوع. وهذا الدعاء دعاء عظيم، فيه معاني عظيمة، ونتأمل ما فيه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يقول هذا الدعاء وأحيانا هذا، وهذا التنوع تنوع ليس هو تنوع تضاد، إنما تنوع اختلاف يجوز للمسلم أن يتعبد بهذه الأذكار من أيها شاء، ويا حبذا لو نوع، لأن التنويع إن شاء الله يؤدي إلى إصابة السنة واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فتارة كان يقول عند الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد، وتارة يقول ربنا لك الحمد، وأحيانا يقول اللهم ربنا لك الحمد، وأحيانا يقول اللهم ربنا ولك الحمد، وأحيانا يقول اللهم ربنا اللهم لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، من السماوات ومن الأرض وما بينهما، ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أحيانا يضيف اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، إلى آخر الحديث. فهذا التنوع، من نوع أصاب السنة، أصاب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وفيه المعاني الجميلة. فكان اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، أي أن الله محمود حمدا يليق بجلاله جل في علاه على كل مخلوق يخلقه وعلى كل فعل يفعله. والسماوات ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما، فكل هذا الحمد الذي يحمده العبد من السماوات العظيمة، سبع سماوات وما بينها من المسافات العظيمة، وملء الأرض والأراضي مثل السماوات فهي أيضا سبع أراضي كذلك وهي شاسعة، فالله عز وجل يستحق الحمد حمدا يليق بجلاله على كل مخلوق وعلى كل فعل. والسماوات والأرض فيهما خلق عظيم وهما من خلق الله، فيكون الحمد حينئذ مالئا للسماوات والأرض يليق بجلاله سبحانه وتعالى. وملأ ما شئت من شيء بعد، أي حمدا يملأ ما يخلقه الله تعالى بعد ذلك، يعني حتى السماوات والأراضي بعد فوقها أيضا ملأ ما شئت من شيء بعد. فإذن حمد الله ملأ كل موجود، وملأ ما سيوجد، وملأ ما سيوجد أي كل ما لو خلق الله وما سيخلق أيضا يملأ حمد الله سبحانه وتعالى. أهل الثناء والمجد، الثناء يعني بمعنى المدح، والمدح هنا الثناء المدح بالوصف الكامل، والمجد بمعنى الغاية والرفعة وعلو القدر والمكان وعلو الشرف والسؤدد. فالله عز وجل أهل للثناء وأهل للمجد، لأن الله عز وجل محمود في نفسه، محمود في أسمائه وصفاته، كامل في صفاته جل في علاه، ولا كامل إلا هو جل جلاله. فأهل السماوات يعني الله سبحانه وتعالى هو الأهل، يعني يا أهل الثناء والمجد. ولذلك نصب أساس أنه للنداء، فكان الإنسان يقول يا أهل الثناء والمجد، أنت يا الله تستحق المجد وتستحق الثناء. ويصح أهل السماوات أهل الثناء والمجد أيضا يصح كذلك، ولكن النصب أوضح وأصح، لأن الإنسان هنا يناجي ربه ويناديه ويثني عليه، وبالثناء الوصف الجميل والمدح والمجد عن العظمة والسؤدد والشرف، بالغاية الشرف ونهاية الشرف. أحق ما قال العبد، أي وكلنا لك عبد، فأحق كلمة أن يقولها العبد، وهذا من باب التأكيد، التأكيد لحمد الله وتمجيده والثناء عليه، بأن ما قاله العبد وما أثنى على الله حق واجب على الله عز وجل، على العباد لله عز وجل الذي العزة والجلال جل في علاه. وكلنا لك عبد، اعتراف وإقرار بالعبودية، أن الكل مربوب لك وأنك يا الله المستحق للعبادة، وأنك أنت الإله الحق ولا توجه العبادة إلا لك، فكل المخلوق مخلوقات لك عبيد، وكلهم من خلقك، وكل الناس كل المخلوقين عباد لله، فهم ينبغي عليهم أن يتوجهوا إلى الله بالعبادة وبالطاعة، كما قال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا، أي عبد لله سبحانه وتعالى. اللهم لا مانع لما أعطيت، أي إن الله هو المتفرد بالعطاء، فإذا أعطى عبدا لا يستطيع أحد أن يمنع أبدا، فإذا أتى العبد الرزق وأتاه الخير وكتب له الخير والرزق فما كتبه الله سيكون، لن يمنع أحد كائنا من كان، ولا معطي لما منعت، أي لا أحد يستطيع إعطاء ما منعت يا الله، فإن حرم العبد ولم يعطى فحينئذ فحرمه الله، لن يستطيع أحد أن يعطيه، لن يستطيع أحد أن يملكه. وفي هذا بيان لمقام العبودية، فإذا كان لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، إذن العبد محتاج لله أيا كان، ولو كان غنيا ولو كان ذو مال، فالله قادر سلب ماله، على سلب ماله، والفقير الله قادر أن يغنيه، ففي كل الأحوال يحتاج الإنسان لله. لماذا؟ لأنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، سواء كان المال أو الصحة أو العافية أو الجاه أو الشرف أو الملك أو المكانة، كل ذلك من عطاء الله، فدائما يبقى العبد فقيرا لله، لكي لا يحرم أي عطاء ولا يمنع أي عطاء، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، الجد بفتح الجيم بمعنى الحظ والسعادة، أي لا ينفع ذا الغنى والمال والجاه غناه وماله من حظوظ الدنيا، إنما الذي سينفع الإنسان هو التقرب إلى الله تعالى وإيثار طاعته ومرضاته وعلى كل حظوظ الدنيا. فلن ينسى، لن ينفع الإنسان ماله ولا مكانته ولا غناه ولا ما يملك من مال ومن عقار أو من مكانة، إنما سينفعه رحمة الله عز وجل والعمل الصالح. ثم من الزيادة، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد، وإنما خص هذا الثلج والبرد والماء البارد، قالوا لأن هذه المياه لم يلمسها البشر، بل هي على أصل الفطرة، فيطلب الإنسان أن يطهره الله بهذا من الذنوب ومن دنس الذنوب والأوساخ. وقيل لأنها الثلاثة تواردت، الثلج والبرد والماء البارد، حتى تكون التنقية تامة ونظيفة وكاملة، فلو غسلت الإناء ثلاث مرات ليس كما تغسل مرة واحدة، ولو غسلت الثياب ثلاث مرات ليس كما لو غسلتها مرة واحدة، فإذا تواردت الغسلات طهر المكان أو طهر الثياب أو طهر الإناء، فكأن العبد يطلب التطهير الكامل، اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. هذا يعني ما يمكن، هذا ما يمكن يعني شرحه في هذا اللقاء حول هذا الحديث العظيم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تطبيقه، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجرديو. معنا هذه المكالمة. نعم أبو هزاع تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو هزاع.
الله يحييك شيخ، أنا عندي سؤال بارك الله فيك.
تفضل.
كان في عامل في مزرعة.
نعم.
والعامل هذا طال عمرك يبيع من منتج المزرعة بدون علم الكفيل، فمثلا الشخص اللي يشتري المنتج هذا هل عليه إثم في الموضوع بارك الله فيك؟
إن شاء الله.
مشكور الشيخ.
جزاك الله خير أبو هزاع. يجي فضل الشخص سؤال أبو هزاع بالنسبة، يقول عامل في مزرعة يبيع من المنتج منتجات المزرعة دون علم الكفيل، فيقول فضل الشيخ من يشتري من هذا العامل هل عليه إثم؟
إذا كان يعلم، إذا كان يعلم أن هذا العامل يخون الأمانة ويبيع دون إذن صاحب المنتج وصاحب المزرعة وصاحب المال الأصلي، وهذا العامل ليس له حق البيع وليس له حق أن يبيع، فحينئذ لا يجوز الشراء منه، لأن في الشراء منه إعانة له على الإثم والعدوان، وقد نهى الله عن ذلك، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فحينئذ لا يعان على هذا، ولأنه يأكل المال بالباطل فلا يعان على هذا أيضا الباطل المحرم، ولا يعان على خيانة الأمانة، بل ينبغي أن ينبه صاحب المال أنه أن العامل على مزرعتك يبيع دون إذنك لكي يحفظ له المال. أما إن كان لا يعلم فالإثم على العامل حينئذ، الإثم على العامل. نعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم نتواصل بعد هذا الفاصل. كم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ذكروا مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا سلطان، تفضل. تفضل اخ سلطان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله اخ سلطان.
شو اخباركم؟
بخير. الله يبارك فيك. تفضل تفضل.
الله يعطيكم العافيه.
الله يبارك فيك.
بس عندي سؤال شيخ.
نعم.
عندي النقاب. النقاب هل هو حلال ولا حرام؟ لان شيء من المشايخ ويتنا فيديوهات، في ناس تقول لك عادي وما عاد دليل، وناس يقول لك لا مو بعادي معهم ادله، هذا عنده مبرر والثاني عنده مبرر، فصراحه فهنا ما عرفنا شو اللي هذا.
ان شاء الله.
إنزين، وعندي سؤال ثاني بس بارك الله فيك. بخصوص سورة الفاتحة على المأمومين، هل هو يكتفي أن يعني المطوع هو اللي يقرأ بس والمأمومين فيها القراءة، وما لازم تقرأ؟ لأن بعد نفس الشيء، بعد هذا في ناس تقول لك يكتفي بقراءة الإمام، وفي ناس يقول لك لا لازم تقرأ. في حديث يقول لك أن من يعني بمعنى الحديث اللي يقول لازم تقرأ الحمد يعني.
ان شاء الله واضح. ان شاء الله سلطان، جزاك الله خير. تسمع رده الشيخ، حياك الله. نعم محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤالي طويل العمر، انا عندي صلاه القصر والجمع، اوكي، اذا انا مثلا صليت المغرب جماعه وخلصت، ويد بصلي العشاء ركعتين، فشفت جماعه ثانيه تصلي المغرب، هل ادخل معاهم باربع ركعات اصلي، ولا تراهم خلصوا ركعه ادخل معاهم ركعتين؟
ان شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح. نعم واضح. جزاك الله خير محمد، حياك الله. حياك الله. الله يحفظك. نعم أخ عيسى. نعم نعم أخت ميسة تفضلي.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت بس عندي سؤال بس بخصوص التوفير، يعني هل في الواحد يفكر بالمستقبل لما يعني يطلع التقاعد وهيك، يعني يحاول من هلأ يبلش يوفر للمستقبل ولا لا؟ سؤالي هو انه لانه لا يجوز ان الواحد يعمل حساب توفيري اللي هو التقاعدي، فعم شوف بس الفرق انه هل يجوز واحد اصلا تفكير انه بمستقبل كيف حيكون وضعه المادي. والسؤال تاني بس ابني
كيف لا يجوز، لا يجوز حساب، كيف ذكرتي لا يجوز حساب توفير؟
أنا بعرف إنه الواحد إذا بده يعمل حساب مثلا توفير لتقاعدي، يعني يعمل يبلش يدفع مثلا بشكل شهري يعني حساب تقاعدي، مرة سمعت إنه ما بيجوز، فكرة إنه مش حساب تقاعدي، يعني عندي تعمل تفكر بالمستقبل، فكر كيف بدك تأمن إنه أنت لما تكبر بالعمر كيف حيكون يعني أمورك المادية، تحاول توفر أو حاول تعمل برنامج معين، هل يجوز ولا لا؟
إن شاء الله.
فرق بيناتهم يعني إذا كان هداك حرام.
إن شاء الله.
وسؤال تاني لو سمحت، بس كان يعني ابنك عم بسألني بس بالنسبة للحم الخنزير، فعم بسألني بس إنه ليه حرام. قلت له يعني شرحت له إنه عشان هو لحمه مش بيزل جسمه وكذا. فعم بيقول لي شو الفرق بينه وبين السكريات أو الحلويات اللي مش منيحة للجسم. فقلت له بسأل الشيخ وخبرك، فبس إنه فرق يعني
إن شاء الله.
حاجة محرمة وشي تاني مش محرمة.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخت ميساء. عليكم السلام. أخ محمد فضل.
مرحبا، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظكم.
الله يحفظك بارك فيك. تفضل.
سؤالي بخصوص اللي يحلم حلم زين ولا شين، وشو يعني شو يوضح لنا الشيخ، يفسر لنا شو يعني أحلامنا نحن كناس عاديين مثلا مقلدين، هل أنها يعني تكون محققة ولا، وشو الفرق بين أحلامنا نحن والصالحين والأنبياء
إن شاء الله.
فهل نلجأ لمفسر أحلام ولا أن في طرق نتخذها بس هذه؟
إن شاء الله.
الله يطول.
جزاك الله خير أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام. جفا الشيخ سؤال أخ سلطان بالنسبة لحكم النقاب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. طبعا هو الأخ سلطان ذكر أن هل حرام أو حلال؟ لا طبعا، وليس فيه حرمة، ليس الاختلاف في هذا، وهو في جوازه أو أفضليته، ليس في هذا اختلاف بين العلماء، وإنما الاختلاف في وجوبه. أما أنه أفضل للمرأة وهو أحسن وأستر، فهذا ليس فيه خلاف بين أهل العلم، فهو لا شك أنه أفضل وأستر وأحسن للمرأة. لكن العلماء تباحثوا من حيث وجوب النقاب، فمنهم من ذهب إلى وجوبه وهو غطاء الوجه، أنه واجب على المرأة، وقال بعض أهل العلم مستحب، وهو والأفضل لها أن تغطي وجهها. وذهب بعض أهل العلم أنه في زمن الفتن وكثرة الفتن وانتشارها، فحينئذ لا يشك أنه يجب، هكذا قال بعضهم. فالله أعلم أنه أقرب للوجوب، فكلما استطاعت المرأة أن تغطي وجهها كلما كان أفضل لها وأحسن، وذلك لمشروعية النقاب. أولا مشروعية النقاب واضحة، فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في هديه وفي سنته، وذلك من حديث عائشة وغيرها، أنه لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. إذن هذا في حالة الإحرام، فمعناه أن في غير الإحرام كان النساء يرتدين ويلبسن. ثم لما نزلت آيات الحجاب، وآية الحجاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، صار نساء الصحابة كالغربان، أي من السواد، فصارت كل وحدة تلبس الغطاء وتلبس النقاب وتلبس الحجاب وتلبس الجلباب وتلبس الجلباب. فمن حديث عائشة لا تنتقب المرأة المحرمة، معناه أنها غير المحرمة، معناه ذلك أنه تلبسه. وأيضا تقول عائشة كنا يعني في الحج إذا حاذان الركبان سدلنا على وجوهنا، يعني الخمار اللي مال الرأس يمدون إلى الوجه، وإذا حاذونا سدلنا على وجوهنا، وإذا ذهبوا يعني الرجال كشفنا، لأن المحرمة لا تنتقب، المرأة المحرمة لا تنتقب. فمن هنا أخذوا المشروعية، ومن أمر الله عز وجل بالحجاب والآيات في ذلك، واستدلوا بقول الله تعالى وليضربن بخمورهن على جيوبهن، وقالوا الجيب فتحة الصدر من الثياب، في جيب الرجل أو جيب المرأة فتحة الثوب من الأعلى، يعني اللي عند العنق هذا هو الجيب. فطبيعي إذا كان ستضرب المرأة بالخمار على الجيب، والخمار غطاء الرأس سيأتي من أعلى الرأس إلى الوجه، فسيغطي الوجه. سيغطي الوجه، فعلي فيكون هذا أمر به، هذا استدل به من رأى وجوبه، ولا شك أنه أستر للمرأة وأفضل وأحسن. فإذا انتقبت المرأة تتعبد إلى الله به وتتستر به، لدلة يعني فيه كثيرة، لكن الآن الوقت لا يسع لأكثر من ذلك، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سأل حكم قراءة الفاتحة للمأموم.
هذه من أقوى المسائل التي اختلف فيها العلماء رحمة الله عليهم. أما بالنسبة للصلاة السرية فالمأموم يقرأ، المأموم يقرأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو بفاتحة الكتاب، وهي ركن من أركان الصلاة، ركن من أركان الصلاة. وفي بعض الأحاديث لبسوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فأمرهم قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب أو الفاتحة يعني. فذهب هؤلاء فريق من أهل العلم إلى وجوب قراءتها في السرية والجهرية خلف الإمام، وقال بعض أهل العلم تقرأ في السرية ولا تقرأ في الجهرية، ولا تقرأ في الجهرية، ينصت المأموم خلف الإمام ففي أول ركعتين، أما الركعة الثالثة والرابعة فيقرأ المأموم، لكن في الأولى والثانية ينصت. واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءته له قراءة، أي قراءة الإمام له قراءة، مع اختلاف العلماء في تصحيحه وتضعيفه. فمن صحح هذا الحديث تمسك به أنه المأموم يكتفي بقراءة الإمام. واستدلوا أيضا بحديث أبي هريرة أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة جهر فيها بالقراءة، فقال عليه الصلاة والسلام هل قرأ معي أحد منكم؟ فقال رجل نعم يا رسول الله، يعني أنا قرأت. فقال إني يقول ما لي أنازع القرآن، يقول فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى الناس عن القراءة، أي بعد ذلك لم يقرأ أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه نهاهم، فتمسكوا بمثل هذا الدليل، وتمسكوا بالآية قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قالوا هذه في الصلاة فينصت للإمام. والحقيقة من الصعب أن الإمام يقرأ والمأموم يقرأ، يا يعلي صوته ويؤذي من بجنبه، يا أنه ما يستطيع يخشع ويقرأ. فتمسكوا بمثل هذه الأدلة على أن المأموم في الصلاة الجهرية ينصت في الركعتين الأوليين، في الثالثة أو الثالثة والرابعة فيقرأ، وفي الصلاة السرية يقرأ، لعل هذا هو يعني يظهر الآن أنه أصح، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. أبو محمد يسأل عن، يقول المسافر أنه مسافر ويريد أن يصلي العشاء قصرا، فيقول إذا دخلت مع جماعة تصلي المغرب هل يقول أدخل معهم في الركعة الثانية وأصلي قصرا، أو يقول فصيح يجب علينا نصلي صلاة تامة؟
إذا كان الإمام مقيم فهنا في السنة والظاهر والله أعلم أن المأموم يتم، المأموم المسافر يتم خلف الإمام المقيم، لكن المسألة لابد ننتبه لها، وين يصلي؟ هل في مسجد ليس له إمام راتب مثل مسجد الطرقات أو مسجد العمل، المصليات أو مصليات الأسواق أو المراكز التجارية، هاي تكرر فيها الجماعة لا مانع، أو مساجد الطرقات تكرر فيها الجماعة والمسافرون يكررون الجماعة تلو الأخرى. أما المساجد المدن والتي لها إمام راتب فالجماعة الأولى هي الجماعة الشرعية، واختلف العلماء في الجماعة الثانية هل تكرر أم لا. فعلى قول من يقول لا تكرر الجماعة فلا تكرر حينئذ جماعة أخرى، فالأفضل أن يصلي الشخص منفردا. أما إذا كان سؤاله في يعني ليس في مصلى أو ليس مسجد له إمام راتب فإذا كان الإمام مقيما أو الذي أمى الناس مقيما فالله أعلم أنه جاء في السنة الحديث مطلق أن المقيم إذا صلى أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أو الإمام المقيم فإنه يتم، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن ذلك ابن عباس، هكذا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن أهل العلم من يجوز، يعني يجوز يصلي مع ركعتين فيقتصر على ركعتين لأنه مسافر، لكن الله أعلم الحديث عام، الحديث عام في أن المسافر إذا صلى خلف المقيم أنه يتم، أنه يتم. فالله أعلم أنه إذا كان الإمام مقيما، وهذا الذي يبدو من سؤال السائل أنه يتم صلاته، والله أعلم.
جزاك الله خير رفض الشيخ. الأخت ميساء تسأل عن التوفير في حال تقول الإنسان يفكر في المستقبل، وتقول حكم أن يوفر له مبلغ من المال شهريا للمستقبل، فتسأل عن حكم ذلك.
لا مانع إن شاء الله من ذلك إن وجد جهة شرعية لا تتعامل بالربا ولا تتاجر بالمال في الحرم، فإن كان وديعة في مصرف إسلامي ويقوم المصرف بالمضاربة في هذا المال في المال الحلال فحينئذ لا مانع من أن الإنسان يجمع المال ينفع، فالشرع لم يمنع من جمع المال للمستقبل، لكن لا يكون توكل الإنسان على هذا، يكون الإنسان توكل على الله أن الرزق بيد الله وأن المستقبل بيد الله، فالغني قد يفتقر في المستقبل والفقير قد يستغني، وقد يكون الأب فقيرا فيأتي الولد غنيا أو العكس، إنما هذا من باب الأخذ بالأسباب وليس بمانع أن يجمع الإنسان المال لوقت الحاجة مع أداء الواجب الشرعي فيه من الصدقات والزكوات وصلة الأرحام ما استطاع بذلك. فلا مانع إن شاء الله أن تسألي عن مصرف يتعامل معاملة شرعية فتودعين وديعة، ولكن لا تنسي زكاته كل حول، الله أعلم.
الشيخ بهزاع يقول لم أسمع الإجابة على السؤال بالنسبة، يقول العامل في المزرعة الذي يتصرف ويبيع من إنتاج المزرعة دون علم الكفيل صاحب المزرعة، ويبيع ويسأل الحكم ذا من يشتري منه.
نعم نعم، ما يبغى يسمع الإعادة. طيب قلنا إن كان
دقيقة في الشيخ من الوقت
هذه المشكلة. قلنا إن كان العامل يبيع دون إذن صاحب المال ولم يوكله بالبيع ولا أذن له، فلا يجوز لأولا أن يبيع لأن هذا خيانة للأمانة، ثانيا إن علم المشتري أن هذا العامل في المزرعة أو في المصنع أو في المكان يبيع دون إذن المالك أو دون إذن صاحب المال ورب المال، فلا يجوز أن تشتري منه لأن في هذا إعانة له على خيانة الأمانة، وإعانة له على يعني هدر مال الآخرين، وفيه تعاون على الإثم والعدوان، والله عز وجل قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في العمل الشؤون الإسلامي والأوقاف، وإن شاء الله في لقاء الغد نجيب عن بقية الأسئلة. نشكر كذلك في نهاية هذا اللقاء فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال فيصل الرئيسي، من الإخراج علي سعيد، تقبلوا تعالى محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.